إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الإخوة المسلمون، بعد أيام قليلة يستقبل الناس شهر رمضان الذي هو أعظم الشهور عند الله، والناس في الصيام أقسام عشرة كما ذكر العلماء، نتعرض لها في هاتين الخطبتين إن شاء الله. القسم الأول وهو من يجب عليه الصيام، وهو المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، يجب عليه صيام شهر رمضان أداء في وقته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من كانت هذه صفته: مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم سالم من الموانع. وأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه إن أداه، لأنه ليس أهلا للعبادة. أما إذا أسلم الكافر في أثناء النهار من شهر رمضان فإنه لا يلزمه قضاء الأيام السابقة، لأنه لم يكن أهلا ومحلا للصيام. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم الكافر في نهار رمضان فإنه لا يقضي ما فاته من أيام، ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأنه صار مكلفا بالصيام ولا يقضي هذا اليوم. إذا أسلم فإنه يمسك بقية اليوم ولا يقضي هذا اليوم بعد ذلك. القسم الثاني الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وهذا لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولكن يدرب الصبي الصغير على الصيام تعويدا له وترويضا على العبادة، لما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، يعني يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ويحصل البلوغ عند الذكر بواحد من أمور ثلاثة: أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. العلامة الثانية للبلوغ عند الذكر نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وصححه الألباني عن محمد بن كعب القرظي عن كثير بن السائب قال: حدثني ابن قريظة أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لا ترك. الثالث من علامات البلوغ عند الذكر بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت. رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري في صحيحه. وأما الأنثى فيحصل البلوغ بهذه العلامات الثلاث، ويزاد لها علامة رابعة وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت ويجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاء هذا اليوم لأنه لم يكن مكلفا قبل يومئذ حين وجوب الإمساك. القسم الثالث من أقسام الناس في الصيام وهو المجنون الذي فقد عقله فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من قوله عليه السلام: رفع القلم عن 3 الحديثة. ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل بها العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان الشخص يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتاب في ساعات معينة. وعلى هذا فإذا جن الإنسان وكان قد صام أول النهار بنية صحيحة وجن وفقد عقله أثناء النهار فإنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم ويكمل صومه إذا أفاق، لأنه بدأ الصيام في حال كونه عاقلا يعقل الصيام كالكافر إذا أسلم أثناء النهار. والقسم الرابع كبير السن والهرم الذي بلغ الهذيان، يعني فقد عقله ولم يعد يميز، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه إطعام لأنه غير مكلف في حكم المجنون وفي حكم الصبي الصغير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير في السن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه كمريض السرطان عافانا الله وإياكم، أو مريض السكر الذي إذا صام أغمي عليه ولا يستطيع الصيام أبدا، فهذا يجوز له أن يفطر طالما وأنه لا يستطيع الصيام، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أولا في قوله سبحانه وعلى الذين يطيقون يعني الصيام فدية طعام مسكين، فكان الإنسان في أول عبادة الصيام مخيرا بين الصيام والإطعام، ثم صار بعد ذلك يجب عليه الصوم لقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فبقي الكبير السن والعجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه وشفاؤه ولكن معه عقله ولم يذهب عقله، فهذا يجوز له أن يفطر ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع على الراجح يعني حفنتين من الأرز، وهو ما يساوي على أكثر تقدير كيلو ونصف من الرز أو كيلو وعشرين جرام على أقل تقدير، وإن شاء أخرجه جافا وإن شاء أعده وأطعمه الصائمين. فيخير بين الإطعام وبين أن يخرجه جافا، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك بعدما كبر أفطر عاما أو عامين وأطعم خبزا ولحما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، رواه البخاري أيضا في صحيحه. القسم السادس من أقسام الناس بالصيام المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فإنه يجوز له الفطر، فإنه يجوز له الفطر، بل تنازع العلماء في الأفضل للمسافر هل الفطر أم الصيام، والمختار والله أعلم أن الفطر أفضل، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل، وقال بعض العلماء بل الصيام أفضل لأن الصيام عبادة والفطر رخصة والعبادة تقدم على الرخصة، ولحديث أنس في الصحيح قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحدنا على الآخر، أما إذا شق عليه الصوم فلا شك أن القول بأن الفطر أفضل متحتم حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صائما في السفر وقد ظلل عليه فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقال لما صام قوم وشق عليهم الصيام أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، وعليه اختار جماعة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد واللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الفطر أفضل مطلقا للصائم، وذهب بعض العلماء منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه إذا كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل وإذا كان الصوم لا يشق عليه فالصيام أفضل، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كما سمعتم. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، والصوم الواجب وعليه أن يقضي هذا اليوم إلا أن يكون صائما صيام نافلة فإنه يشرع له الصيام ولا يجب عليه القضاء، أما إذا كان مفطرا في نهار رمضان في حال السفر وقدم قبل المغرب فتنازع العلماء هل يلزمه إمساك بقية اليوم أم لا؟ والمختار أنه لا يلزمه، وله أن يأكل ويشرب، كما قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فله أن يأكل ويشرب آخر النهار، طالما وأنه بعذر شرعي. القسم السابع: المريض الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برء مرضه، وله أحوال ثلاثة: الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه أن يصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطرة. الثاني أن يشق عليه الصوم ولا يضره فله أن يفطر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن يكره له الصيام مع المشقة لأنه خرج عن الرخصة وعذب نفسه. الحال الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه حينئذ أن يفطر ولا يجوز له الصيام، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لبدنك عليك حقا. ومن حق البدن ألا يضره الإنسان مع وجود الرخصة، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان المرض لا يرجى زواله يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أما إذا كان يرجى زواله فله أن يفطر ثم يقضي بعدد هذه الأيام. القسم الثامن: الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وإذا ظهر الحيض من المرأة وهي صائمة، إذا نزل الحيض على البنت وهي صائمة ولو قبل المغرب بلحظات، أو على المرأة وهي صائمة ولو قبل المغرب بلحظات، ولو لم تتناول الطعام والشراب إلا بعد أذان المغرب، فإن صيامها باطل ويجب عليها أن تقضي هذا الصيام إن كان واجبا. أما إن كان تطوعا فلا يلزمه القضاء. وكذلك إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فإنه يلزمها الصيام، قياسا على الجنب الذي أتى أهله بالليل وأصبح جنبا فإنه يجب عليه أن يصوم وإن لم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، لما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم. وعليه إذا حاضت المرأة وارتفع دم حيضها قبل الفجر بلحظات ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فإنها يجب عليها أن تصوم هذا اليوم. وكذلك إذا أتى الرجل أهله من الليل ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر فإنه يجب عليه أن يصوم هذا اليوم ويعجل بالغسل، لا من أجل الصيام وإنما من أجل الصلاة. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، القسم التاسع أيها الإخوة من أقسام الصيام: المرأة الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسهما أو على ولديهما من الصيام فيجوز لهما أن تفطرا ويلزمهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا، وذلك لأن الحامل والمرضع تقاس على المريض مرضا يرجى برؤه لا على المريض مرضا لا يرجى برؤه. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا أن لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أن الحامل والمرضع أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه لا بالمريض مرضا لا يرجى برؤه. وقال بعض العلماء بل يجوز لها أن تفطر وتطعم، واعتمد على حديث عند ابن ماجه حسنه بعضهم، والأظهر أنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله شطر على المسافر الصلاة ووضع للحامل والمرضع الصوم. فمن حسن الحديث من العلماء قال يجوز أن قال إن الحامل والمرضع وضع عنهما الصيام ولهما أن يطعما، وهذا مذهب بعض الصحابة، ولكن جمهور الصحابة أن الحامل والمرضع تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. القسم العاشر والأخير من احتاج للفطر لضرورة وحاجة كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو من خرج للجهاد في سبيل الله فإنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. ولما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم، يعني اقتربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. وذلك لأنهم كانوا قريبين من بيوتهم، ثم نزلنا منزلا آخر لما جد بهم السير، ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، هكذا أمرهم صلى الله عليه وسلم، وكانت عزمة فأفطرنا. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على القتال على قتال الأعداء دون السفر، ولذلك لم يأمرهم في المنزل الأول بالفطر وأمرهم به في المنزل الثاني لما كان ذلك أقوى لهم على مواجهة أعدائهم. ومن أفطر بعذر شرعي فيما سبق الواجب أو المشروع في حقه أن يبادر بالقضاء، لأن هذا أبرأ للذمة وأسبق في أفعال الخير وأسرع إليها، كما أمر الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه وسابقوا، ولأنه أبرأ للذمة. ولكن يجوز للإنسان أن يبقى من رمضان إلى رمضان الذي بعده ولا يقضي أيام صيامه أيام فطره إلا في شعبان في العام القابل، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها لا سيما إذا كان للحاجة. أخيرا أيها الإخوة ننبه على ما تنقلته وسائل الإعلام من قتل هذا المجرم الخبيث حسن شحاتة الذي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآذى العشرة المبشرين بالجنة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة رضي الله عنهم، كان يزعم تقربا إلى الله لعن هؤلاء جميعا، وكان يلعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما منهم عائشة، ويؤول قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال المقصود بالبقرة عائشة، نعوذ بالله من خبثه وضلاله. ولكن مع ذلك هذه الفوضى التي قام بها بعض الناس من قتل هذا الرجل أو غيره أمر غير موافق لشريعة الله، وإن وافق أهواء الناس لأن إقامة الحدود ردة أو زنا أو خمرا أو قذفا أو غيرها من الحدود الشرعية لولي الأمر والحاكم، ولا يصح لأحد الناس والرعية أن يقيموا حدا من حدود الله عز وجل، وإنما الحدود موكلة بالحاكم الشرعي الذي له ولاية وسلطان، وذلك حتى لا يعم البلاد الفوضى والفتن والعياذ بالله. ومما ننبه عليه أيضا أن موقفنا في هذه المظاهرات وتلك المؤامرات التي تحاك بالمسلمين في مصرنا هو موقفنا أولا نحرم المظاهرات كما حرمناها قبل هذه الثورة التي ما أدت إلا بشر وبلاء، بقتل ودماء وأشلاء وفقر والعياذ بالله. نحرمها كما حرمناها أولا لأننا على قول ثابت أخذناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفواه علمائنا ومشايخنا. ولذلك نحذر شبابنا من المشاركة في هذه الفتن وتلك الدماء، فإن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أمور عظيمة لا تكاد تسمع خبرا في شرق البلاد بقتل أناس إلا وتسمع آخر في غربها، واضطراب في الأمن وإراقة للدماء وتمزيق للأشلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا مخالفة كتاب الله ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تأتي والله بخير. وصدق جابر فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ولكن واجبنا والإيجابية كل الإيجابية اجتناب هذه الفتن والسلامة منها، وأن ندعو الله جل وعلا ونخلص في الدعاء ونجتهد في الدعاء أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختار لنا الأصلح الذي يقودنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ دماءنا وأرواحنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أفشل خطط الأعداء، اللهم أفشل خطط الأعداء، اللهم أفشل خطط من أراد تقسيم مصر يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم وسدد رأيهم واجمع كلمتهم على الحق والتقوى يا رب العالمين. اللهم أهدي شباب المسلمين، اللهم أحقن دماءنا، اللهم أحقن دماءنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعد الأمن والأمان والاستقرار إلى بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ألف على الحق قلوب المسلمين، اللهم ابعد عنهم التنازع والفرقة، اللهم ألف بينهم على السنة، اللهم ارفع راية أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من نصر السنة فانصر، اللهم من نصرها فانصر، اللهم من نصرها فانصر. اللهم مكن لدينك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم مكن لأهل السنة في الأرض في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.